طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. الثانية ينور الله بها قلوبكم. الثالثة يعظم الله بها أجركم ويرفع بها شأنكم بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن أبي المؤمنين وابن سيد الوصيين، يا ابن فاطمة الزهراء، سيدتي نساء العالمين، غريب يا مظلوم كربلاء، سيدي يا سليم العمامة والرداء، ما خاب من تمسك بكم، بل أمن من لجأ إليكم سعادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها، ما للديار وما لي مآتم لا يرى فيها سوى ناع يجاوب ناعي، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي، يا ابن البتول الطاهرة، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتك، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا، تبتل مني بالدموع الجاية يا وفاء فجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة بايا يا أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية يا آية تقل لك وين تبعتك على ريحة الخو والله الخوة وعفت لي ويا ناس الغرب قوة خويا لا تقول ما عين ديك مروة ولا تقول ضيعتي الاخوة ترى ما خوذتني حسين يا خويا شوف الشمر صوت علمتوني السوى تقله طلعت من الوطن وياك عايل ليش صفى بحالي النوب من اطلع ويا القوم من هيبت ايش يصفالي والله انا ام الخدر زينب المحد شايف خيالي اطب من مجلس المجلس وعين الغرب تبرالي خويا ركبت الحرم كلها وعين عليك يا الوالي يا هو اللي رجبني الناقر شابها عالي يا والله يا هو اللي رجبني الناقر يا تقل لك خدري نار قلوبنا بنار قلوبنا الآهات خدرين ومثلنا يا بنات بشرف خدرين ديم نشقف يا حسين والله يديم نشقف يا حسين خدرا وخاف الطيح من حضن رقي
ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم منا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا الله وإياكم من خيار المتقين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد أعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بشهادة صادق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبفجاع آل البيت فجائع آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام برمتها تسري مع الأيام وتكون سلوى وعبرة لمن يبتليه الله سبحانه وتعالى بمصاب وبألم وبفقد أحبة وأعزة. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحبتي مائدة القرآن مائدة واسعة وثرية ومعطاءة لكل ناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يقتصر ولا تقتصر الاستفادة على أهل العلم وأهل المعرفة والمختصين بعلوم القرآن الكريم، بل لكل إنسان أن يأخذ من مائدة القرآن بقدر استطاعته وبمقدار ما رزقه الله سبحانه وتعالى. فالدعوة عامة من آل البيت عليهم السلام، بل من الله سبحانه وتعالى، للتفكر في آياته والاستفادة من مكنون علومه وكنوزه الموجودة في داخله. فيأخذ الإنسان لعله بمقدار مادي وأثر جسدي أكثر مما يحرم من بركات القرآن الكريم، كما يقول الحديث الشريف: من نظر في كتاب الله متع في بصره وخفف عن والده وإن كانا كافرين. فكل إنسان بنظره في كتاب الله سبحانه وتعالى أو قراءته للآيات المباركة لا بد أن تحصل له ثمرات طيبة وإيجابية، خصوصا أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الورع والمهتدين لكتاب الله. لأن من يهتدي للطريق هو من يستفيد من كتاب الله أكثر ممن هو مبتعد عن كتاب الله. الإنسان اللي في قلبه مرض وضال عن الطريق عندما يقرأ القرآن، نجد هناك كثير من العلماء يقرأ القرآن من أجل أن يحارب القرآن، من أجل أن يتصيد ما يمكن أن يدخل به للطعن بالقرآن الكريم، وكله مبني على الجهل، الجهل بعلوم القرآن الكريم والجهل بالعلوم الإلهية فضلا عن العلوم الوضعية. أحبتي، مائدة القرآن واسعة، وكل ما يقرأ الإنسان ممكن أن يأخذ على المستوى الفهم العام، وممكن أن يدخل بالأعماق كما ينص عليه العلماء الآن، وتحصل هناك يعني في نفوس العلماء ما نعبر عنه بالعجب العجاب من هذه الدقة وهذه النعمة وهذه العظمة وهذه الكلمات التي تحمل في داخلها كثير من المعاني التي تهدي الإنسان إلى ما هو أصوب بإذن الله سبحانه وتعالى. والآية الكريمة أحبتي عندما نقرأها كل إنسان يأخذ منها ما يأخذ بحسب طاقته ومقدار استيعابه، لكن عندما نجد العلماء يفصلون وينادون على أن تلك الآية لها كانت مواقف معينة عند آل البيت عليهم السلام، ومنها عند الصادق عليه السلام، وللقارئ يحصل ما يحصل، فينبه العلماء على أن الآية الكريمة تلك بدأت بهذه الإشارة للبعيد، على أن منزلة الدار الآخرة هي منزلة سامية وعالية ورفيعة، وعلى الإنسان أن يتطلع إلى الوصول إليها. عندما قالت تلك الدار الآخرة، لم تقل هذه، ولم تقل مثلا الجنة، ولم تقل مثلا أنها الدار التي يختم بها حياة الإنسان، وإنما أشارت إلى منزلة عالية. فيقال عند أهل التفسير أنها بدأت بتلك الدار الآخرة نجعلها للذين، فهذه الدار من هذه الإشارة وهذه لفتة الأنظار على أنها هي دار الآخرة، دار القرار، دار السعادة، الدار التي تحظى بالمنزل الرفيعة، تحظى بالمكان السامي. فعلى الإنسان أن يطمح إلى تلك الدار، ولها شروط تتحقق في شخص دون شخص آخر، وكلما سعى الإنسان رب العالمين لا يحرم الإنسان، إذا سعى الإنسان سعي للآخرة رب العالمين أبواب مفتوحة. فقال تلك الدار الآخرة نجعلها ونعطيها ونثبت هذه الكرامة لأناس قد تلبسوا بصفات معينة وابتعدوا عن صفات معينة لا يريدها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أحبتي، هذه مصادق لمفاسد أنكرها الله سبحانه وتعالى، وقد تلبس بها أقوام، تلبس فرعون بالعلو والاستكبار، لأن العلو كما يعبر العلماء علوا في الأرض وهو الاستعلاء وهو الاستكبار، وهو أن يستعلي على عباد الله سبحانه وتعالى بدرجات معينة طبعا، لأن آل البيت لهم منظار. الإمام علي عليه السلام يقول، ويذكر العلماء هذا الحديث في ذيل تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: إذا نظر أحدكم إلى شسع نعل أخيه وتمنى أن يكون شسع نعله أجود من شسع نعل أخيه دخل تحت هذه الآية. وهذه بصراحة شوية مؤلمة، إن إحنا نفوسنا، أنا أتكلم عن نفسي، صاحب النفس المريضة، صاحب النفس التي تهوى وتشتهي وترغب وتريد، فكيف إذا كان الأمر على مستوى شسع النعل؟ فكيف بالحياة الدنيا، بالدور، بالدوار، بالأولاد، بالأموال؟ كل إنسان عليه أن يلتفت إلى نفسه ويراجعها ويجعلها صافية مصفات إن شاء الله، بأنه عندما تطلب شيء تطلبه إلى الله وفي الله وإلى الله، وهكذا أنه أنت دائما حياتك وفق الشريعة في سبيل على أنه لا تنزل قدمك وتذهب بك الأهواء وتكون ممن تنطبق عليهم الآية: يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والفساد معروف، كثير من الناس اليوم متلبسين بالفساد وهم لا يشعرون، وهو الانحراف عن جادة الشريعة. اليوم اللي يخرج عن الأحكام الشرعية، اللي يتعدى على الأحكام الشرعية، اللي يحارب الأحكام الشرعية اللي نظمت الحياة وجاء بها الله سبحانه وتعالى في سبيل أن تكون حياة قويمة وتصل بالناس إلى مستوى إقامة العدل على وجه الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد أن يربي أنفسنا وأن نصل إلى مستوى أعلى من الطاعة لله ولرسوله ولآل البيت، ونحقق مشروعه الإلهي على وجه الأرض وهو إقامة العدل. فإذا كانت أنفسنا مليئة بنوايا الفساد أو فعل الفساد، أو كانت أنفسنا مليئة بالاستعلاء على الناس والتكبر على الناس والتجبر على الناس، فكيف نحظى بتلك النعم وتلك الخيرات؟ البعض منهم من المفسرين يقول اللي ادعى العلو هو فرعون، واللي قارون هو اللي أظهر في الأرض الفساد، فهذني مصداقين يختصن بهم والباقي الناس لا ما يتلبسون وهم لهم الجنة. وهذا تفريق ما إلى محل، بينما الجواب من الآية الكريمة تقول: والعاقبة للمتقين. فإذن خلص، سواء كان هو فرعون أو قارون أو أشباههم أو من تمثل بهم أو بصفاتهم أو من انحرف عن الجادة وتمنى الاستعلاء وأحدث الفساد، كل هو خاسر وليس له دار الآخرة، وإنما هي للمتقين. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أحبتي، كان أمير المؤمنين عليه السلام يتجول في أسواق الكوفة، وهذا أمر بصراحة بعض الأحيان يلتفت واحد إلى شيء، يقول كيف دائما نجد أحاديث أن أمير المؤمنين يسير في الأسواق وينادي كذا أو يحاسب كذا، ومن قبله رسول الله صلى الله عليه وآله. يذكر أحد علمائنا وأحد أساتذتنا أنه هناك موضوع مهم، وهو موضوع الحسبة أو ما يعبر عنه بعنوان آخر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يطبقه النبي أو الإمام، وهو من ضمنه يحاسب الناس المخالفين والخارجين عن تكاليف الشريعة وأحكامها. ولذلك كانوا يحاسبون التجار ويحاسبون الناس الذين يغلون في الأسعار أو ما شابه ذلك موجود، ومن ضمنه كان الإمام يسير في السوق ويتلو هذه الآية على التجار أثناء مسيره، ينادي: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وهكذا، فكان يقول لهم أنها نزلت بأهل العدل، الولاة وأهل العدل، وليس بأهل الجور كما يفهم المقابل، وإنما تذكرهم أن لا يغلوا الأسعار وأن لا يجوروا على الناس وأن لا يستعلوا عليهم وأن لا يخرجوا عن جادة الشريعة. وهكذا، وإمامنا الصادق بأبي وأمي عندما تلا هذه الآية الكريمة يقال أجهش بالبكاء. من نادر من يتفاعل مع الآية الكريمة ويجهش بالبكاء. عندما قرأ هذه الآية الإمام الصادق عليه السلام يقال أجهش بالبكاء، وقال: ذهبت الأماني مع هذه الآية. بعد الإنسان لا يمني نفسه وأن يكون وأن يكون، عليه أن يتذلل وأن يخضع وأن يسير على جادة الشريعة. والإمام الصادق وأنتم في رحاب مجلسه المبارك وذكراه العطرة، الإمام الصادق له ما له من الفضل علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية، بحيث أن العلوم والأسس الشرعية توضحت وانتشرت وبنيت في زمن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام، عندما ضعفت دولة بني أمية وبدأت دولة بني العباس، استثمر الإمام عليه السلام تلك اللحظات وشكل ذلك التيار العقائدي من العلماء، من الفصحاء، من البلغاء، من الناس اللي يحملون علوم القرآن وعلوم آل البيت عليهم السلام. حتى حديثه كان دائما يقول حديثي حديث أبي، يعني يؤصل، لأنه الحديث هو مرتبط بالسماء وليس كما يذهب فلان وفلان، حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وهكذا، وحديث جدي حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي بن أبي طالب وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وحديث رسول الله حديث الله جل وعلا، فارتباط بالسماء وأصل للعلوم كلها. العلوم اليوم الموجودة، علوم الطب وعلوم الكيمياء وعلوم الفيزياء وعلوم كثيرة تنسب للإمام عليه السلام. الطلبة الذين قد أحصاهم العلماء من الثقات، يعني ابن عطلة يذكر 4000 من الثقات كلهم من طلبة الإمام الصادق عليه السلام، وهناك من يذكر في رجال الكشي على أنه 900 شخص موجود يذكر أنه حدثني جعفر بن محمد الصادق. فكان واسع العطاء في علومه، في توجيهاته، في إرشاداته، في نصائحه، في مواقفه، بحيث أنه عاصر الطغاة، عاصر الطغاة، عاصر من بني أمية وعاصر من بني العباس، عاصر الطغاة وعاش ما عاش من المواقف، ولم تأخذه في الله لومة لائم بحيث يلومه فلان أو فلان أو يدعوه فلان أو فلان، انهض يا ابن رسول الله. يعرف الخديعة عند فلان، ويعرف النوايا، نوايا الاستعلاء ونوايا الفساد ونوايا الانحراف، يعرفها عند القوم، بحيث هناك من يأتي للإمام برسائل على أنه انهض يا ابن رسول الله، ينادون بأن يقيموا الدولة باسم آل البيت، هذول بني العباس، ويعرف نواياهم، فلذلك يأخذ الرسالة اللي تجي وتدعو إلى أنه هناك جيش جرار لك يا ابن رسول الله، انهض، يأخذ الرسالة ويحرقها بالشمعة. الرسول يقول لهم ما الجواب؟ قال هذا الجواب، هذا الجواب، لا، الرجال رجالي ولا الزمان زمان، نعرف النوايا ونعرف القوم. فبالتالي الإمام الصادق عليه السلام سار على منهج عقائدي، منهج فكري، منهج علمي، منهج اجتماعي، مناهج لا تسعها هذه الدقائق القصيرة، وإنما للتذكرة نذكر ذلك ونقول أن الإمام اليوم اللي يرجع، يمكن ترجعون للموسوعات، هناك من علمائنا من يكتب على الإمام مثلا على الإمام علي مجلدين، ويكتب على الصادق 9 مجلدات، شنو الفرق؟ ليش على رسول الله مجلد وعلى الصادق 9؟ ليش؟ شنو الدور اللي كان للإمام الصادق عليه السلام في سبيل أنه مثلا تلقى 9 مجلدات بالموسوعة لآل البيت مثلا تخص الإمام الصادق؟ لعظم الدور وللمواقف وللأحداث التي كان ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ينهض بها، حتى قضى مضاجع الظالمين، بحيث أنه لما كانوا بنو أمية يريدون أن ينالوا من الإمام عليه السلام، وعندما جاء بني العباس كذلك يريد أن ينالوا من الإمام عليه السلام، بحيث أنه حاولوا قتل الإمام بعدة مرات، عندما جاء السفاح من بني العباس وهكذا، والمنصور من بعده يدعو الإمام إلى بغداد وإلى مثلا للدولة، بحيث أنه 7 مرات يحاول أن يقتل الإمام الصادق عليه السلام، ولكن الله سبحانه وتعالى ينجيه من ذلك الكيد ومن تلك المؤامرة ويخرجه سالما غانما، إلى أن طبعا لم يتمكن من أن يقتل الإمام مباشرة، فتوجه يعني أبو جعفر المنصور إلى واليه وقال له أن يقتل الإمام عليه السلام، ومنها أن يحرق دار الإمام الصادق عليه السلام بالمدينة المنورة، أحبتي أولئك الأوغاد يذكرونكم بمواقف ولكن حملوا الحطب وجاءوا على باب دار الإمام الصادق عليه السلام رموا الحطب أضرموا النار فعندما اشتعلت النار دخلت إلى الدهليز شبت النار في داخل دار إمامنا الصادق عليه السلام أخذنا العلويات يصحن ويصرخن ويفررن من غرفة إلى غرفة من دار إلى دار ظهر الإمام عليه السلام يقال عليه قميص وإزار وبرجليه نعلين أخذ يطفئ النيران بنعلين وأخذ يجول في تلك الدار في اليوم التالي أحبتي أيها المواسون جاء الشيعة لكي يسلموا على الإمام ويأخذوا من خاطره وجدوا الإمام يبكي بأبي وأمي قيل له لما بكاؤك يا ابن رسول الله فداك الدار قال ما على الدار حزني ولكن عندما رأيت العلويات عندما رأيت بناتي ونسائي وهن يتحركن من غرفة إلى غرفة ذكرت روعة عيال الحسين عندما نادى الظالمون أضرموا بيوت الظالمين حرقوا الخيام على زينب والعيال يقول هاجت نفسي إيش حال زينب بذيك اللحظة لما تسمعهم ينادون أحرقوا بيوت الظالمين لا تبقوا لأهل هذا البيت باقي الله أكبر والله يفتر الخوات حسين من خيمة لعيد خيمة وين كنت أحبابي عن زينب والله يفترنا الخوات حسين من خيمة لعيد خيمة ينادى وين راح وين ما مش بالعرب شيمة من اللي يفزع الزينب بذيك اللحظة ينادى وين راح وين ما مش بالعرب شيمة الأطفال تركض النساء تركض بعد أمر السجاد قال عم زينب أمر النساء أن تفر على وجوههن في البيداء فرت النساء فرت الأطفال هذا يضرب بكعب الرمح وهذه النيران شبت بذيابها إلى أن أحمدت النيران جاء الليل وحملوا زينب على النياق الهز والله لي لا وصليكم خبر مني بيكم لا يرد ويخيب ظني والله لحكم أثر دربي ونشتوا عني ولو نص الدرب لحقوا علي والله ونص الطريق تلاحقوني ولو عد مدخل الشام سبقوني ترى يردون فيها يطببوني ويردون أقف بديوان مية تقل طبيت للديوان والناس متجمهرة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس والله من شاهدان مهبط الراس صاحوا يا زينب وين عباس والله من يردون قلبي لوعونا عمد الراس يمي يقربون على راس الرمح ويلاعبون ويرامون بحجر ويصايا
شلهاك علي وحشي ابليس وما جاك مني ابويا ولا قال لك شنو الدهاني ابويا يا مخوتي بالطف عمالي والله يا مهيوب والزيد احزاني ترى عيون شمات تراني يا والله هذا يا ابو الحمله يا اللي فاني تقل انا عقب عزي ودلالي وجمعت هلي وذيك الليالي والله ما بيبقى من ذال تالي مسيره وزجر صاير الوالي يا والله يا ذلت ويا ضايا يا محالي انا لا وين المن اشتكي همي والله واخوتي قضوا اولاد عمي يا والله وتالي بيسر امشي ويا خصمي والله وبالله جرح لي بس بالحسرة وبالله وضيم الوقت رد عاد وبالا وبالله بهل البيت متمسك وبالله يصفوا للزمان الخان بيه يا والله يصفوا للزمان الخان يا قلبي
إلهي لمحمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والشهيد الحسين بكربلاء والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي صلواتك عليهم أجمعين. عجل وليك الفرج والعافية والنصر يا كريم. إلهي اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا واقضي حوائجنا وارحمنا وارحم موتانا أجمعين، لا سيما أهل هذا الجمع وسماحة المرجع بالخصوص وذويه ومتعلقيه وجميع من يتولى عنايته. يا ربي نسألك العافية لنا ولجميع من سألنا الدعاء والحاضرين جميعا وأصحاب المحل بالخصوص. اللهم نسألك العافية والشفاء من كل داء ودفع البلاء. يا رب الرحمة والرضوان لنا ولموتانا وموت الحاضرين وجميعا وشيعة أمير المؤمنين لا سيما فقيدنا شقيق سماحة المرجع الحاج حسن رحمة الله عليه وعلى ذويه وعلى والديه وعلى جميع أموات الحاضرين. لهم جميعا نهدي ثواب مجلسنا هذا وثواب الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد.
السلام عليكم جميعا.